السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام في مطلع حلقة جديدة من برنامج رمضان معهم باسمكم جميعا. يسرني أن أرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور محمد بسام قباني، مدير أكاديمي في معهد متابعة تأهيل معلمي للتربية الإسلامية بالنمسا. حياك الله سعادة الدكتور.
حياكم الله، السلام عليكم.
نرحب بك في بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
أهلا وسهلا بكم، من دواعي السرور أن يتواجد المرء قرب الحرم المكي، وإن شاء الله يرزقنا العمرة والزيارة في الحج في الموسم القادم
بإذن الله تعالى. بداية نود أن نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلا ونسألك عن ذكريات أول رمضان صمته، وأين كان؟
الحقيقة أول رمضان لم أصم الشهر كاملا طبيعة. نحن نعرف أن أنا الأصل سوري، فلدينا في سوريا ما يعرف بالصيام درجات المأذنة، فيتركون الطفل يصوم من الصبح للظهر مثلا أو من الظهر للعصر ويعطونه وجبة. لكن أول مرة، أول يوم صمته كان عمري 5 سنوات
ما شاء الله،
في حلب صمته، وطبعا أجهدت كثيرا ولكن أبيت أن أفطر، مع أن الأهل والأقارب كانوا يعرضون علينا كل لست مجبرا.
كانوا كذلك
في هالحالة لما رأوا الإجهاد أنه لست مجبرا بهذا بهذه السن، ولكن صممت على متابعة الصوم للمساء والحمد لله رب العالمين. كان يوما من أيام رمضان القائد.
جميل.
أما رمضان الكامل فكان عمري حوالي 9 سنوات
ما شاء الله،
الحمد لله رب العالمين.
صمت أيضا في سوريا.
في سوريا نعم.
جميل. متى انتقلت إلى النمسا؟
انتقلت إلى النمسا في عام 1990 لمتابعة الدراسات العليا، وإن شاء الله أن نبقى
هناك وأحصلت على الجنسية.
حصلت على الجنسية وأصبحت لنا أسرة هناك وعمل، ولم تتيسر أمور شؤون العودة للوطن.
جميل. ما هي الآن في النمسا يعني أجواء استقبال رمضان منذ إعلان قدوم رمضان، وهل أنتم تتحرون الرؤية أم توافقون بعض الدول الإسلامية؟
الحقيقة ثمة فتوى من المجلس الإفتاء الأوروبي أن يتحرى، هم يتحرون الهلال أو يتابعون أحد إحدى الدول التي
تجاورهم مثلا.
تجاورهم جرت العادة تقريبا أن نتابع المملكة في
رؤيتها،
في رؤيتها وفي إثباتها، لأنه مكان عندنا صعب الرؤية جدا بسبب الظروف الجوية والرؤية وتأخير حتى في ساعات مطلع الهلال، فأكثر الأحيان يكون الاعتماد على المملكة والمركز الإسلامي هنا.
جميل. حدثني عن الجالية الإسلامية هناك وتكتلها، هل هي أقلية أم هم كثر في النمسا؟
الأقلية الإسلامية في النمسا طبعا أقلية، اسمها أقلية، فهي لا تتجاوز نسبة 5 أو 6% من عدد سكان.
كم عدد تقريبا؟
عدد سكان النمسا يتجاوز 8 ملايين بني آدم، وحوالي المسلمين بين 450 و500 ألف مسلم. أعظمهم أو معظم العدد هم من الجالية التركية، من الجالية البوسنوية، من الألبان، و تكتلات متفرقة الحجوم من العرب، من الدول العربية. وطبعا في أقلية قليلة جدا من النمساويين الأصليين الذين اعتنقوا الديانة الإسلامية.
جميل. هؤلاء يجتمعون في مكان محدد، في مراكز إسلامية، في مساجد معينة؟
الحجم لا يسمح بأن يجتمعوا كلهم على صعيد واحد أو في مكان واحد، ولكنهم متفرقون في المساجد وفي المدن النمساوية حتى وفي المقاطعات النمساوية، وكل بعض الأحيان المساجد التركية موضوع لغة، لأنه كمان لا يمكن تجاوزه الخطبة، الكلام، الأقارب، الأصدقاء، فكل يذهب بشكل معين تقريبا اعتيادي إلى مسجد. وطبعا في ناس كثيرون، أنا منهم، أحاول أن أعمل جولة على المساجد بحيث أن الأصدقاء الذين لا ألتقين في هذا المسجد ألتقين في مسجد آخر.
جميل. حدثنا عن أجواء أول يوم في رمضان، وما هي الألفة والاجتماع الذي يكون بين أغلبية هؤلاء المسلمين المجتمعين؟
يبدأ الموضوع بليلة رمضان الأولى، فعندما نسمع بأن رمضان ثبت هلاله في أي من الدول الإسلامية أو حسب الدولة التي سنتابعها، نذهب إلى بعد صلاة العشاء إلى المسجد، نصلي العشاء، نصلي التراويح، بعض الأحيان يقوم الإمام بتقديم بعض المعلومات للصائمين الجدد وتذكر الصائمين القديمين ماذا عليهم ماذا يحضر عليهم وهذه الأمور، والله يعين نذهب نعود إلى البيت. مشكلة كبيرة في الصيف عندنا احنا.
كم يصل تصل ساعات النهار في الصيف؟
في الصيف تصل يعني في الموضوع قادم لسه لم أعيشه أنا، ولكن تصل بعض الأحيان المغرب الساعة 9:15 مساء والإمساك الساعة 2:15 فجرا، فحوالي 4 ساعات فقط من الإفطار أو 5 ساعات
20 ساعة
19 ساعة.
لكن هل تزداد يعني درجات الحرارة بشكل مرتفع أم
في السنوات الأخيرة تزداد درجة الحرارة بشكل غير متوقع؟ يعني وصلت إلى 40 في العام الماضي في النمسا، تجاوز 40 ب2 بالعشرة،
لكن هي بالنسبة لأجواء النمسا هي يعني حرارة شديدة جدا
جدا طبعا، ويضاف إليها الصعوبة بسبب الرطوبة، لأن نحن في دولنا عادة الحرارة جافة لا يعاني المرء، لكن مع الرطوبة الزائدة يعاني المرء
كثير من السوائل. جميل. الآن أجواء العبادة هناك في رمضان وخاصة التراويح كيف هي؟ هل هناك يعني أئمة موجودين في النمسا أم تستقطبون أئمة من الدول الإسلامية والعربية في رمضان؟
الأمر مزدوج، لأنه في الأحوال العادية لدينا الأئمة الذين يأمون المصلين في صلوات الجمعة وفي رمضان، وتسعى الكثير من المساجد والمراكز الإسلامية لاستقدام بعض المشايخ والعلماء من الدول الإسلامية أو من دول مجاورة، يحصل حوار، يحصل اندماج، يحصل تبادل أفكار. فكثير من الأحيان يأتينا أئمة للقراءة للتلاوة وفي الصلاة التراويح ولإعطاء الدروس في رمضان. جميل. من خارج النمسا.
جميل. إقبال الناس على الصلاة في رمضان والتراويح؟
الحمد لله رب العالمين، إقبال شديد، يعني أنا أقارنه بالإقبال في الدول الإسلامية ليس أقل، الجالية مع أبنائهم طبعا يعود بعض الأحيان في العام الصعوبة إذا كانت أيام عمل وأيام دراسة للأطفال، لكن في العامين 2 أو 3 الماضية والآن لسه عندنا عام آخر أو عامين الطلاب لديهم عطل مدرسية، فالأمر متيسر الحمد لله رب العالمين أنهم يأتون إلى صلاة التراويح، كون في اليوم التالي ليس لديهم مدرسة، خاصة وأن صلاة العشاء في 11 ليلا، يعني لو كانت ثمة مدرسة لما تيسر الأمر.
جميل. طيب ماذا عن الكتاتيب وعن حفظ القرآن وتعليمه سواء للأطفال أو الكبار، وخاصة أن رمضان يعني هو محطة لانطلاق في حفظ القرآن، وأيضا ماذا عن يعني تحفيزكم أنتم كمعلمين لتأهيل معلمي التربية الإسلامية هناك؟
الجزئين نأخذ السؤال. أولا تحفيز القرآن، أكثر المساجد الموجودة في فيينا تأخذ على عاتقها أيام السبت أن يأتوا الأهالي بأبنائهم إلى المسجد يتعلمون القرآن، يحفظون بعض الآيات ويأخذون دروس اللغة العربية، كونهم في المدارس يتعلمون لغة البلد التي هي الألمان. طبعا الأمر متاح أن يتعلموا اللغة العربية ولكن غير كافي. الآن بالنسبة للكبار طبعا يعرفون الكبار كلهم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، فيداومون على قراءته والاجتهاد في إتمام ختمة أو أكثر حسب ما يتيسر للناس، فترى كثير من الناس في المترو أو في كل واحد معه جهاز المحمول أو عليه المصحف الإلكتروني أو المصحف المكتوب الكتاب، ويحاول أن يتم أكثر من ختمة والحمد لله.
والشقة الثانية أيضا من السؤال، ماذا عن تأهيلكم أنتم وتحفيزكم لرواد المساجد في رمضان مثلا بترغيبهم في الالتحاق بالكتاتيب الخاصة
للكبار؟ لا ما في تحفيز، لأنهم هم أصلا يعني يعرفون واجباتهم، لكن للأطفال إذا كان عن طريق الهيئة الدينية الرسمية فالموضوع كمان يتم عن طريق معلميهم أن يشجعوا الأطفال على القراءة وما يعلمونهم، لأن من واجبهم في تدريس التربية الإسلامية أن يعلموا الأطفال قراءة القرآن وحفظ بعض الآيات التي يحتاجونها للصلوات للتقوى في عباداتهم.
جميل. طيب دعنا نتحدث الآن عن دخول العشر الأواخر هناك في النمسا، ما هي أجواءها في مع الجاليات المسلمة هناك؟
الحمد لله رب العالمين. العشر الأواخر دائما يعني رمضان يبدأ الموضوع الحزن على رمضان مع العشر الأواخر، طيب أنه بدأ يشد حقائبه للوداع، فالحمد لله الناس تجتهد أكثر في العشر الأواخر. طبعا في كل رمضان يحاول الناس أن يكون مجتهدين في العبادات، ولكن في العشر الأواخر كونها أيام العتق من النار فيجتهد الناس فعلا أكثر في العبادات. كثير من الأخوة المصلين يحاولون أن يعتكفوا في العشر الأواخر، كل حسب ظروف عمله، أو فيبقون في المسجد في العشر الأواخر حتى لا يخرجون لقضاء إلا القليل من حوائجهم ويعودون إلى المسجد. فالحمد لله رب العالمين، يعني ثمة اجتهاد.
جميل. هل هناك يعني مضايقة من ناحية ممارسة الشعائر الدينية، أم أن هناك حرية مطلقة تامة جدا لفعل كل ما يريد الإنسان المسلم في يعني مزاولة شعائر الدين؟
يمكن الآن ممكن إضافة بسيطة عن النمسا التي أنا آتي منها، أن الديانة الإسلامية، الدين الإسلامي معترف به رسميا من الدولة.
جميل.
وقانون هذا الاعتراف هذا الاعتراف يعود لعام 1912 لما كانت البوسنة والهرسك جزء من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، ووجود جنود في من هذا الإقليم في أمرة الجيش النمساوي، فاعترف بالجيش بالدين الإسلامي ولهم حرية العبادة، الأكل الحلال والأعياد، يعني أخذ العطل في أيام العيد.
جميل.
فهذا القانون موجود واستفادت منه الجالية الإسلامية، أعيد تجديده عام 1979 مرة أخرى وأسست لدينا جالية. وبهذا السبب الحمد لله كمان أطفالنا يتلقون تدريس الديانة الإسلامية على حساب الحكومة النمساوية.
نعم، يعني في المدارس النظامية والتعليمية الحكومية.
نعم.
موجود فيها
تدريس الديانة الإسلامية، مدرسين مسلمون يعلمون الأولاد المسلمين ديانتهم على حساب الحكومة النمساوية كغيرهم من أبناء الديانة الكاثوليكية اليهودية البروتستانتية.
وهل هي مادة ملزمة للكل إجبارية مثلا، أم هي فقط للمسلمين؟
لا، فقط ملزمة للمسلمين، لأن الكاثوليكي ملزم بأن يتعلم الكاثوليكية
يعني تكون هناك حصص إسلامية لا يلتحق بها إلا المسلمين.
بالضبط، كما أن أبناؤنا لا يلتحقون بدروس التربية الكاثوليكية. طبعا الأمر متاح إذا كان
يرغب أن يلتحق بهذا من هؤلاء،
إذا الرغبة موجودة ممكن طبعا. ما في ممنوع، ولكن بموافقة الأهل أو ما في أرغام طبعا.
ما في أرغام طبعا.
لأن موضوع الإزعاجات أو المضايقات طبعا ما في إنكار أنه اليمين المتطرف لا يعجبه هذا الجو من الحرية، مع أن القانون يضمن حرية الأديان للجميع، ولكن طبعا لما يحاول بعض السياسيون استخدام الإسلام أو المسلمين وبعض سلوكيات المسلمين تساهم في هذا الشيء ممكن يتعرض المرء للمضايقات. ولكن في المساجد الحمد لله ما في مضايقات، يتركون الناس.
وبعض الناس أيضا كما يعني ذكرت أنهم يستضون في الماء العكر.
طبيعي.
لتشويه صورة الإسلام
ولكسب أصوات الناخبين الذين يصورون لهم أن مشاكلهم الاقتصادية أو في سوق العمل أو في السكن عائدة لوجود الجالية الإسلامية. هذا موجود في كل أنحاء أوروبا ومن ضمنها النمسا طبعا.
وهناك يعني في أعضاء مثلا مسلمين في البرلمان أو في غيره؟
لدينا أعضاء في المجلس البرلمان الاتحادي وفي المجالس المحلية الحمد لله رب العالمين، ولديهم إنجازات كثيرة الحمد لله رب العالمين للمسلمين ولغير المسلمين. يعني ويدخل بكسبه أصوات الجالية الإسلامية، ولكن وظيفته خدمة كل النمساويين.
جميل جميل. يعني دعني أسأل عن أيضا إقبال الناس غير المسلمين على الإسلام في من هذه الناحية، وذكرت أن هناك حرية يعني في التعاطي مثلا وممارسة شعائر الدينية كون الدين الإسلامي معترف به من قبل الحكومة.
الإقبال لا يمكن التحدث عن إقبال، فهي مبادرات فردية واجتهادات فردية من الناس الذين
يقبل أم من الناس أنفسهم؟
لا، من الناس أنفسهم الاستجابة.
نعم.
الدعوة موجودة بالمحاضرات
بالخطب.
بعض نقوم سنويا بأكثر من مرة بعمل الباب المفتوح، يوم الباب المفتوح تفتح المساجد لغير المسلمين لزيارتها للاطلاع عليه، حتى لأنه يكون ما هو موضوع سر ماذا يفعل هؤلاء داخل هذا المبنى أو في هذا المسجد، فيدخل النمساويون يتعرفون على المسجد كبناء على أقسامه، على ماذا يفعل هؤلاء، كيف يصلون، كيف يتم الوضوء، وبعض المعلومات المبسطة عن الدين الإسلامي وتاريخه. فيبقى الموضوع اعتناق غير المسلمين المواطنين النمساويين للديانة الإسلامية مبادرات فردية تعود لاجتهاده أو لاحتكاكه أو لمعارفه، وأكثر المسلمين يتم عن طريق الزيجات، ولذلك أكثرهم من النساء. أخ مسلم يتزوج نمساوية بالعشرة الحسنة إن شاء الله تعتنق الإسلام.
جميل. طيب يعني الآن هناك في 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 نفس يعني في نفس هذه المراكز الإسلامية ونفس هناك دعاة مثلا يعلمون غير التعليم مثلا بالفقه، الفقه الحديث، الشعائر الدينية، غير التعليم النظامي، وخاصة يعني هل له تكثيف في رمضان؟
في رمضان لا، لأنه شهر عبادة، فهو وشهر القرآن يعني،
وشهر تعليم أيضا،
شهر تعليم. لكن حتى الإمام أظن أحمد بن حنبل طول الكتب الحديث وقال الآن القرآن في رمضان. فيحاول الناس طبعا إذا في أسئلة عن موضوع الصوم، نواقض ومفطرات والمحظورات يتم تدريس في هذا المجال، ولكن الأكثر الأمر متروك للقرآن، لتدارس القرآن.
جميل. طيب ماذا عن توديع رمضان وليلة استقبال العيد؟ هل لها عادة هناك معينة عندكم في النمسا؟
توديع رمضان طبعا يتم بحزن كبير في آخر ليلة
ودموع تنهمر. لا شك،
لا شك، تكاد الآن تأتي الدموع.
الله المستعان.
ولكن اعتدنا في المسجد الذي أصلي فيه تقريبا أنا أكثر الأيام التراويح أن لا نترك المسجد، ولو أنها سنة ليست مؤكدة، ونأتي ليلة العيد ونصلي العشاء جماعة، ونحاول يعني أن نسلم على بعض، وأن هذا المسجد لا يخلو لأنه كان عامرا 30 ليلة، في الليلة الأخيرة لا يخلو.
الله المستعان. طيب نصيحة أخيرة توجهها للصائمين؟
أنصح نفسي أول والكل، رمضان شهر الصوم، شهر الصبر، شهر العبادة، شهر التواصل، شهر المرحمة. فأسأل الله أن يعيننا على صيامه وأن يتقبل مننا.
أنتم عندما تقولون الصبر يعني تعون ما تقولون، لأنه قد يصل بكم الحال إلى 20 ساعة في نهار رمضان تصومون.
ليس فقط، تعرف أنت في 20 يعني 20 ساعة و40 درجة حرارة مئوية، والخروج إلى الشارع يصبح مصيبة بسبب كم أيضا ظاهرة التعري، فهنا يصبح الأمر فعلا شاقا على الصائم. العطش والجوع من جهة، والمفطرات الأخرى، الفتن من جهة أخرى.
شكرا لك دكتور بسام قباني مدير أكاديمي في معهد متابعة التأهيل المعلمي التربية الإسلامية بالنمسا، شرفتنا حقا في هذه الدقائق، ونشكرك على وقتك الذي منحتنا إياه.
أشكر محطتكم الفاضلة، محطة المجد، على استقبالي وعلى إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن رمضان في النمسا وعن وضع الجالية الإسلامية في النمسا. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا. ورمضان مقبول إن شاء الله من ومنكم ومن جميع المسلمين.
وشكرا لكم، وشكرا أيضا لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
وشبر الخير يجمعنا على نعمائه أمما، فمن أخلاقنا ومبادئ الإسلام لا عدما.
مع الأصحاب والأحباب والأخيار والعلماء، لنسعى نحو مبدأنا نحقق ما طمحنا.